سبع الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الفقه في الدين من أفضل ما يتنافس فيه ويطلب ويثابر على السعي في تحصيله ويرغب، لأن به صلاح العبد في معاشه ومعاده، وبه يهتدي من غيه لرشاده، وعليه مدار الفلاح والسعادة، وبه يتمكن من القيام بواجب العبادة، وأهله هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه وأحكامه وتمييز حلاله من حرامه. وقد فاز بهذه الفضيلة الصدر الأول ومن على نقلهم وفهمهم في النصوص المعول، فاقتسموا إرث النبوة فرضا وتعصيبا، ولم يتركوا لسواهم من تلك الفريضة حظا ولا نصيبا، ثم اقتدى بهم في نهجهم القويم الأسنى من سبقت له من الله السعادة والحسنى، حتى انتهت تلك الوراثة إلى الأئمة الكبار المقتدى بهم في سائر الأعصار والأمصار، فكانوا وسائل وطرقا وأدلة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم، رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم. من هؤلاء الأعلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، صاحب المتن الفقهي الذي نحن بصدد شرحه، ألا وهو متن الدرر البهية في المسائل الفقهية، جمع فيه الشوكاني رحمه الله تعالى عنون مسائل الفقه التي صح دليلها واتضح سبيلها، وجاء هذا المتن على صدره ووجازته محتوى على أبواب الفقه جميعها بعبارة جامعة وألفاظ بديعة رائعة. ومن ثم تتابع العلماء رحمهم الله تعالى على شرحه وتدريسه، بل وصياغته صياغة جديدة على هيئة نظم، فعل ذلك اثنان من أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما شروح هذا الكتاب فكثيرة، منها شرح للإمام الشوكاني نفسه سماه الدرار المضية، شرح الدرر البهية، وشرحه أيضا ولده أحمد بن محمد بن علي الشوكاني بكتاب سماه الصمود الذهبية الحاوية للدرر البهية، ثم شرحه صديق حسن خان في كتاب الروضة النبية الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله. ولقد سلك فيه رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ محمد قاسم، سلك فيه رحمه الله تعالى مسلك الإنصاف، وجانب في الترجيح سبيل الجور والاعتفاف، وهدد مبانيه وحرر معانيه، واعتنى بتقدير الأدلة ونصب أعلامها وتوضيح وجوه الدلالة وأحكامها، وذكر مذاهب الأسلاف وما وقع بينهم من الوفاق والخلاف، مع ترجيح ما عضده البرهان
من غير نظر في ذلك إلى خصوصية إنسان، رائياً أن الحق أحق بأن يعض بالنواجذ عليه، وأن ما سواه يطرح في زوايا الإهمال ولا يعول عليه. فجاء كتابه رحمه الله تعالى كتاباً رائعاً بديعاً جامعاً بعبارة سهلة ميسرة وأدلة منقحة ومحررة ومسائل منضبطة محذرة، كما سيرى من له أدنى نظر ومعرفة بحقائق الأحكام وأصول شريعة الإسلام. هذه كلمة موجزة بين يدي تعريف المتن وشرحه، المتن للإمام محمد بن علي الشوكاني بمسمى الدرر البهية المسائل الفقهية، وشرح الروضة النبية لصديق حسن خان رحمه الله تعالى. طبعا يضيق المقام عن ذكر ترجمة لكل منهما، فيرجع في ذلك إلى كتب الرجال التي صنفت لهذا الغرض. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين يرحمكم الله، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآيات في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى. والمنى وهو القائل: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. والقائل: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأصلي وأسلم على الرسول الأمين إذ البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي عليه، وكيف لا يصلي عليه وقد تعهد الله عز وجل ووعد وهو لا يخلف الميعاد بأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله تبارك وتعالى عليه بها عشرا. قال: كتاب الطهارة. الكتاب فعال بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب في باب الطهارة أو لمعرفة أحكام الطهارة أو نحو ذلك. والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، ولها مراتب أربعة. الطهارة لها أربع مراتب ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء. المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات، والمرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام أو من الجرائم والآثام، والمرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة، والمرتبة الأخيرة تصفير الشر عما سوى الله تبارك وتعالى، هذه مرتبة الأنبياء والصديقين. والطهارة اصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه الأشياء لم يذكرها صديق حسن خير رحمه الله تعالى، وبدأ في ذكر أدلة الأحكام مباشرة، لكن هذا يعني كما قلنا من الإضافات التي يحتاج إليها الكتاب، بل يحتاج إليها كل ناظر في كتب الفقه. فالطهارة كما قلنا في اللغة النظافة والنزاهة عن الأسنان، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. معنى هذا التعريف قولنا ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالإنسان المانع من الصلاة ونحوها. مثل إيه؟ نبي نقول على المصلي قبل أن يصلي أن يفعل ماذا؟ يطهر ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسات. طيب هل يجوز له أن يصلي دون أن يفعل ذلك؟ إنه إن صلى ولم يفعل ذلك فنقول هذا الإنسان قام به وصف يحول بينه وبين الصلاة، كما لا يصح أن يصلي بغير طهارة. نقول ارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. وقصدنا بقولنا نحوها ما تشترط فيه الطهارة، ما تشترط له أو فيه الطهارة. هذه مسألة سيأتي بيانها إن شاء الله، ما يشترط له الطهارة. يبقى الحدث كده تعرفه إيه؟ ها؟ وصف قائم بالإنسان أو بمدن الإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها. ده معنى قولنا ارتفاع الحدث. طيب قولنا وما في معناه، ارتفاع الحدث خلاص، ما في معناه؟ ما هو الشيء الذي يأخذ معنى ارتفاع الحدث؟ فالضمير هنا في قولنا وما في معناه عائد على كلمة ارتفاع، ليس عائدا على كلمة الحدث. أي وما في معنى ارتفاع الحدث، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معنى، كما لو جدد الإنسان وضوءه توضأ على وضوء الفارغ. نقول هذا رفع حدث أم لم يرفع حدث؟ لم يرفع حدث، لكن الوضوء الثاني يسمى طهارة ولا لا يسمى طهارة؟ يسمى طهارة مع أنه لم يرفع حدثا، مع أنه لم يرفع حدثا، ولكن اسمه طهارة لأنه في معنى رفع الحدث، لأنه في معنى رفع الحدث. يعني لو كان هذا الإنسان محدثا وتوضأ نفس الوضوء، هنقول رفع الحدث ولا ما رفعوش؟ رفع الحدث. فهذا وإن كان لا يوجد حدث إلا أنه في معنى رفع الإيه؟ الحدث. طيب المصاب بشلل البول يتوضأ ويصلي وإن تطاهر بوله، هل هذا الوضوء رفع الحدث؟ لن يرفعه، لأن الحدث هو إيه؟ هو البول، والبول موجود ولا مش موجود؟ البول موجود، لكن نقول هذا بمعنى رفع الحدث للعذر القائم بهذا المريض أو المصاب بشلل البول. أصبح معنى قولنا أو ما في معناه، أو ما في معناه وزوال الخبث، وزوال الخبث. كلمة زوال أعم ولا كلمة إزالة؟ خليكم معايا، يعني كل الدروس هتبقى شبه مناقشة، مش مجرد واحد بيقول والباقي بيسمع. أيهما أعم؟ أن أقول زوال السبب ولا إزالة السبب؟ الفرق بينهم إيه؟ بارك الله فيك. الإزالة فيها كسب وتدخل من الإنسان، أما زوال الحدث سواء زال بنفسه كما لو سقط المطر على الأرض المتنجسة فأذهب أثر النجاسة، نقول الأرض نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لأن احنا لنا الحكم على الوصف الموجود. الوصف الموجود الآن في أثر النجاسة، لا يوجد أثر النجاسة، إذن الأرض طاهرة. وإن لم يتدخل الإنسان في تطهيرها بالصب عليها أو رفع موضع النجاسة منها، لكن لو قلنا إزالة الحدث يبقى يلزم منه من وجود مزيل. عشان كده قلنا التعريف الأجمع زوال الايه؟ الخبر، زوال الخبر. يبقى سواء زال بنفسه او زال بفعل الآخر فالحكم واحد ويسمى طهارة. طيب ما هو الخبر؟ بنقول ايه؟ عرفنا الحدث، فلا بد ان احنا نعرف الخبر. احنا قلنا ارتفاع الحدث وما في معناه وازاله او ايه زوال وزوال الخبر. طب عرفنا الحدث يبقى يبقى تعريف الخبر. الخبر هو النجاسه، الخبر هو النجاسه. طيب ما هي النجاسه؟ ما استقدره الإنسان، أنا أستقدر المخاض وأنت تستقدره، هل المخاض نجس؟ ما استقدره الشرع وهو أيضا المخاض مستقدر بل محرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مخاضا في قبلة المسجد تغلظ على أهل المسجد وتناول شيئا من الإذخر فمدحه، يبقى إذن هو محرم شرعا. ومن قال ما لا تصح الصلاة بوجوده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في السنن، ثم خلع نعليه بعد ركعتين من الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقال ما حكى لكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فخلعتهما. لو كانت النجاسة لا تصح، لو كانت الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة لا عاد الصلاة. النجاسة هي كل عين يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبارها ولا لحرمتها. كل مهمة جدا في التعريف، لأن احنا بنقول كل نجس محرم وليس العكس. فإذا ثبت عندنا إن هذا الشيء نجس نقول عليه إيه؟ حرام. لكن ما ينفعش نقول لا يصح أن نقول هذا الشيء المحرم نجس. فالقاعدة عندنا إن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. طيب تعريف النجاسة بنقول إيه؟ كل عين يحرم تناولها. سبب التحريم بإيه؟ هل هو الضرر ولا الاستقبار ولا حرمة هذا الشيء؟ فبنقول بقى هي كل عين يحرم تناوله لا لضرره ولا لاستقبارها ولا لحرمتها. خرج بقولنا يحرم تناولها المباح، لأن كل مباح حكمه طاهر، كل ما يباح تناوله حكمه أنه طاهر، وإلا ما أباح الشرع لنا أن نتناوله. طيب وخرج بقولنا لا لضررنا السم وشبهه. السم حرام ليه؟ هل لأنه نجس؟ أم لماذا؟ لأنه قاتل، والله تعالى نهى عن قتل النفس أو تناول ما يزهق الروح ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى هنا بقى مش هقول للشم ايه نبي، ولكن اقول عليه حرام، عشان كده قلنا لا لضررها. يبقى اذا كان الضرر هو سبب التحريم ما اقولش لايه نبي، ولا لاستقبارها زي ما قلنا المخاط، المخاط محرم ولكنه ليس بنجس. سبب التحريم في ايه؟ انه مستقبر طبعا وشرعا، استقبر طبعا وشرعا. بدا خرج بقولنا لا لاستقبارها المخاط فانه محرم فقط وليس بنجس، وقولنا لا لحرمتها الصيد، صيد ها البر للمحرم. هل الصيد حلال ولا حرام؟ حلال، ولكن دخل سبب حرمه الا وهو ان صيد الحرام محرم على مين؟ على المحرم فقط. صيد الحرم كله، صيد الحرم ممنوع على الكل، صيد الحرم. اما المحرم فيحرم عليه صيد البر مطلقا في مكه وجده. طب سبب التحريم هنا ايه؟ النجاسه ولا حرمة هذا الشيء؟ إما حرمة البلد الحرام مكة، وإما حرمة الايه؟ الصيد بالنسبة لمين؟ للمحرم. واضح يا جماعة؟ بنقول هنا النجاسة هي كل عين يحرم تناوله. سبب حرم التناول هي ايه؟ ما يكونش الضرر ولا الاستقبار ولا ايه؟ حرمة هذا الشيء. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه كشأن كل المصنفين في الفقه بالطهارة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول القاعدة اللي ذكرناها لو تفتكروا، احنا بنتكلم في شرح حديث أطروشة في الإمام، إن هي التخلية قبل التحلية. فالطهارة تخلية من الأذى، فالإنسان يتخلى أولا عن الرذائل ثم بعد ذلك يكون للتحلية دورها وأثرها الفعال في تزكية نفس الإنسان. هذا سبب. والسبب الآخر إن الطهارة مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. والصلاة هي آكل وأهم الشرائع العملية في شريعة الإسلام، بل هي آخذ الفروض في شريعة الإسلام بعد الايه؟ بعد الشهادتين. ولهذا تجد كل المصنفين في الفقه يبدأوا بكتاب الطهارة. ولما كانت الطهارة يلزمها ما يتطهر به وهو الماء، بدأ حديثه بالكلام عن المياه، فقال باب، وبدأ الحديث عن حكم الماء فقال الماء طاهر ومطهر. قال الشارح رحمه الله، طبعا هنقول عشان ما نكررش الكلام، الماكن يبقى مين؟ الشوكان. الماكن يبقى الشوكان. الشارح يبقى مين؟ صديق حكم فهم، عشان بس ما نكررش الاسماء، ولكن نقول على طول الماكن او الشارح. فالماكن قال الماء طاهر مطهر. قال الشارح رحمه الله باب، هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الاولى الماء طاهر ومطهر ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنه، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الاجماع، فذلك يدل على ذلك الاصل والظاهر والبراءه. فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك، والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. من هنا جاءت أهمية شرح الكتاب نفسه، معين الكتاب إيه؟ شرح، لأن مش الثاني يا إخوان بين واحد يشرح الكتاب وهو يرى أن المخاطبين علماء أو طلبة علم لهم باع في فهم الكلام سواء من الناحية الشرعية أو الفقهية أو اللغوية، وواحد بس يتكلم في الكلام، يتكلم عن هذا الكلام في عصر يعني ضاعت فيه ملكات كثيرة، سواء ملكات اللغة أو ملكات الفقه والأصول أو نحو ذلك. فبالتالي تجد كلام الشرع يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى شرح. طيب، قوله الماء قصد به الماء المطلق، الماء أي الماء المطلق، وهو العاري عن الإضافة. الماء المطلق يعرف انه العاري عن الإضافة، أي لم يضف إليه شيء، لا طاهر ولا غير طاهر. أو ما كفى في تعريفه اسم ماء، وحكمه أنه طهور. نعم.
الكتابة هتبقى يعني في الأشياء الطويلة
هو الكتاب مصور. أنا قلت المرة الماضية إن وجود الكتاب هيحبطك إذا كان هذا الكلام موجود في الكتاب أو غير موجود. اللي هيكون كتبه هنبدأ من كتبه. ويعني هو طبعا في فارس بين الإنسان هو بيكتب الشيء وإن هو بيدرس الشيء. يعني انا قلت لك ان انا كاتب درس الاصول، لكن الحقيقه كتبنا كلام كتير جدا مش مكتوب، لان ممكن اسئله تولد اشياء انا ما تخيلتش وانا بكتب ان حد يسالها، لكن او ظننت ان هي معروفه فمفاجئ ان فيها سؤال يبقى لازم ابينها، فدي مش مكتوب. لكن الحمد لله ان الاشارات موجوده ان شاء الله. بنقول قول الماء اي الماء المطلق طاهر ومطهر، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. كلمة طاهر ومطهر يجمعها كلمة طهور، يجمعها كلمة طهور. ولا خلاف بين العلماء في كون الماء المطلق طهورا، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. هنرجع نقول ايه مسألة الأصل في هذه المسألة كذا وكذا وكذا. أما الكتاب ها فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى ها وينزل تحفظون القرآن ولا ايه؟ طيب تكلم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأيضا قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ايه وجه الاستدلال في الآية؟ فلن تجدوا ماء، عندنا هنا قاعدة فقهية ألا وهي النفي في سياق النفي تعني العموم. فلم تجدوا ماء اي ماء، اي حاجه تسمى ماء ما وجدتهاش يبقى هنا ايه تيمموا، اي لا تعدلوا عن كل ما سمي ماء الى التراب الا ان تفقدوا هذا الايه المسمى بالماء. طيب والسنه يعني جرت العاده ان نقدم الادله الصحيحه على غيرها، فلا ينبغي أن يكون في المسألة دليل متفق على صحته ولعب عنه إلى غيره. فالحديث لما يكون صحيح هي مثل ما يكون في أحدهما، ولما يكون في أحد الصحيحين غير ما يكون في السنن ونحن ذلك. يعني أصبح الأدلة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهنا جعل الماء والثلج والبرد كلها مطهرات، كلها مطهرات، ويأتي أدلة أخرى إن شاء الله. بدا الكتاب والسنه والاجماع وهذا لا خلاف فيه، ونقول النظر الصحيح قوله وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع. الدليل قصد بإيه هنا؟ الكتاب والسنة. وبناء على أدلة الكتاب والسنة انعقد إيه؟ انعقد الإجماع. كذلك يدل على ذلك أي على كون الماء طهورا الأصل. معنى الأصل إيه هنا؟ أصل عنصر الماء. هل يختلف اثنان في أن أصل عنصر الماء طاهر؟ لأنه حاجة من الاثنين، إما نابع من السماء وإما نابع من الأرض، وهذا وذاك طاهر. طيب يبقى ده الأصل الظاهر. معنى الظاهر هنا إيه؟ أي الصفة الظاهرة. عندما أنظر إلى الماء فلا أرى فيه أثر للنجاسة، أقول إيه؟ الأصل الطهارة. الأصل الطهارة لأن الماء أصل طاهر، ولم يطرح عليه ما يغير هذا الحكم، يبقى أقول إيه؟ الصفة الظاهرة أمام الآن توحي بأن الماء إيه؟ طاهر. والبراءة معناها بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. الماء كان شكله إيه؟ طاهر. طيب جد شيء يغيره أم لم يجد؟ لم يجد، يبقى الأصل بقاؤه على الطهارة اللي كان عليها. ده معنى قوله الأصل والظاهر والبراءة. قال والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة. مستصحبة أي استصحاب الوصف الشرعي، الوصف الشرعي أو الحكم الشرعي للماء يدل على أنه طاهر. فصار ما لم يرد أو يخالط الماء ما ينقله عن صفته الأولى أو عن أصله فالأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح يا جماعة؟ قال الماتم رحمه الله لا يخرجه عن الوصفين أي عن وصف كونه طاهرا ومطهرا إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. طيب هذا التغيير يعتبر سببا للحكم أم ماذا؟ نقول الأصل في الماء أنه طهور إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. هل مجرد هذا التغيير يعتبر سبب لخروج الماء عن طهوريته ولا في شيء آخر؟ حقيقة إن مجرد التغيير لا يعتبر سببا للحكم، وإنما السبب الرئيسي في الحكم إن هذا التغيير علامة على وجود جرم النجاسة في الماء. فإذا استعمل المرء الماء وفيه النجاسة كأنه استعمل النجاسة، لأنه يصعب عليه أن يفصله إذا فصلها ولم يبقى لها أثر في الماء يبقى الماء إيه؟ طهور. لكن إن عجز عن فصلها عن الماء يبقى باستعماله للماء يستحمل النجاسة ولا لا؟ يبقى هنا ده العلة. إذا علة الحكم مش مجرد تغير الأوصاف، ولكن إن تغير الأوصاف ده علامة على وجود إيه؟ النجاسة في الماء. فإذا استعمل الماء كأنه استعمل إيه؟ كأنه استعمل النجاسة. ومن ثم أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة وقعت فيه أنه نجس، لا يجوز التفاخر به ولا استعماله. واضح يا جماعة؟ إذا بنقول انعقد الإجماع على نجاسة ما تغير في النجاسة لهذا المعنى اللي هو ايه؟ بقاء جرم النجاسة في الماء اللي بسببه تغيرت الأوصاف، اللون أو الطعم أو الرائحة أو بعضها، تغير اللون فقط أو الطعم فقط أو الايه؟ الرائحة فقط أو تغيرت كلها. والحقيقة أن القرآن فيه ما يشير إلى ذلك في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس النجس. علة الكون هنا ايه؟ ها؟ وجود الريح. فإذا وجد الريح في المأكول وصار نجسا يحرم تناوله، فكذلك إذا وجد الرجس في الماء صار نجسا يحرم استعماله، صح ولا لا؟ واضح؟ يبقى أن نقول هنا الحكم معلق في الآية على وجود الايه؟ الرجس، أي نجاسة. كذلك أيضا بنقول هنا الحكم في الماء معلق على وجود النجاسة. طب أنا أعرف وجود النجاسة بإيه؟ بتغير الأصل. واضح؟ قال هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، لا من غيرها، لأنه قد يتغير لون أو طعم أو رائحة الماء بطاهر فلا يأخذ نفس الحكم، بل يبقى طاهرا مطهرا أيضا، وسيأتي بيانها إن شاء الله. قال وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها. إذا المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، إن الماء لا يحكم بنجاسته إلا بتغير أوصافه بسبب وجود النجاسة في هذا الماء. والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قال وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، فطبعا ذكر بعض الإعلام الموجه للحديث، ولكن الحديث حسن على أقل أحواله. قال وله شواهد مما حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، كلها بنحو حديث أبي سعيد، وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلا: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن المنقم في البدر المنير والمهدي في البحث. فمن كان يقول بحجية الإجماع، فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. هذه مسألة أصولية تحتاج إلى بيان. قول فمن كان يقول بحجية الإجماع، هذا الكلام غير سليم، لأنه في الحقيقة النزاع بين العلماء ليس في حجية الإجماع أو عدم حجيته، ولكن النزاع بين العلماء في إمكانية الإجماع أو عدم إمكان وجوده. هل الإجماع موجود فعلا ولا مش موجود؟ هو ده النزاع بين العلماء، لكن لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بإن إذا وقع الإجماع إنه لا يحتج فيه. يبقى النزاع بين العلماء مش بحجية الإجماع، هل هو حجة ولا مش حجة، ولكن النزاع بينهم هل الإجماع له وجود فعلا ولا لا. فمنهم من قال الإجماع هو ما اتفق أو اتفقت عليه الأمة من نصوص الكتاب والسنة، وهو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا باتفاق العلماء أقوى أدلة الأحكام، بل يقدموه على الكتاب والسنة. خلي بالكم عادي بقول أدلة الأحكام المشهور إيه؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس إلى آخره. طيب إذا عقد الإجماع على دليل قطعي يبقى أيهما أقوى، دليل الكتاب ولا دليل الإجماع؟ لا، دليل الإجماع المشترك إلى الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الإجماع مشترك إلى الكتاب والسنة. طيب ووقع الإجماع على الحكم المستنبط من الكتاب والسنة، يبقى في فرق بين إن أقول دليل من القرآن واختلف العلماء في الحكم المستنبط منه زي ما ذكرنا، أو نقول إنه دليل من القرآن وأجمع العلماء على الحكم المستنبط من هذا الدليل، يبقى الإجماع هنا قوى دليل القرآن والسنة ولا لا؟ قواه، يبقى هنا بيجعلوه مقدم على الكتاب والسنة كمان، بشرط أن يكون مستنده إيه؟ الكتاب والسنة، ومش الكتاب والسنة بإطلاق، ولكن المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا وجوب الصلاة، لما قلت أجمع العلماء على وجوب الصلاة، ليه أجمع على وجوب الصلاة؟ لأن دي مسألة معلومة من الدين بالضرورة، لا يمكن أبدا لواحد موجود في بيئة إسلامية ينكر هذا الحكم، ولو أنكره أكافر، لأن معنى أنه ينكره ينكر معلوم من الدين بالضرورة. ودي الإمام الشافعي رحمه الله بيسميها في رسالته اللي هي الأصل في أصول الفقه علم العامة، يعني ما يختلفش عليه اثنين أو ما يختلفش على أحد من المسلمين. يبقى لما يدعي ان هو مش عارف يقول ان دعواته باطله، ليه؟ لان طول النهار بتنظر الى الناس وهم ذاهبون الى المساجد وعائدون من المساجد، وبتسمع اذان ومساجد متعدده موجود اقل ما فيها ايه المباني دي وايه اللي دائما بيتقال ده ولا لا؟ خاصه وان الانسان يعني مشغول على تتبع الغرائز ومعرفه ما لا يعرفه. فكنت المساجد مبنية وناس تدخلها وتطلب منها وأذان يؤذن به ومآذن ممكن تكون عالية ونحو ذلك، يقول بعد كده ما عرفش إن في حد اسمه صلاة، يبقى كلامه إيه؟ مرفوض وغير مقبول. فالإجماع المشترك إلى دليل قطعي أو إلى معلومة لكن بالضرورة أقوى أدلة إيه؟ الاستدلال، ماشي؟ لكن الإجماع للعلماء مختلفين في حجيته هو إيه؟ لا، هو المنظور ده الإجماع اللي اختلفوا في حجيته، مش الإجماع المشترك إلى المعلوم اللي بينه بالضرورة، لا، الإجماع الظني أو السكوتي. يعني واحد يتكلم في مسألة على ملأ من الناس، عالم من المجتهدين يتكلم في مسألة على ملأ من الناس ولا يعارضه أحد، فيقولوا عليه إيه؟ السكوت علامة الرضا، يبقى كل اللي جالسين دول سمعوا قوله وأقروه، يبقى كلهم كأنهم قالوا هذا الايه؟ هذا القول. ده طبعا مش صحيح، لأن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا ينسب إلى ساكت قول. أنا ساكت، لا تقول سكوتي علامة الرضا، لا، السكوت علامة الرضا في حال استئذان الذكر في الزواج، لأن عندها من الحياة ما يمنعها من التلفظ بالموافقة أو الرفض، يبقى ده اللي بقول عليه السكوت علامة الرضا. لكن ممكن أنا أسكت لأن المسألة مش في ذهني أو مش مستحضرها دلوقتي أو المسألة فيها خلاف ومش عايز أحجر على غيري، زي ما قلت ممكن كل اللي بيتكلم ده قوله أرجح من قولي، فأنا أحتفظ بقولي لنفسي إلى أن يتبين لي أن قولي أرجح من قول الإيه؟ المتكلم. فليس معنى سكوتي أنني موافق على هذا الإيه؟ هذا القول عشان نقول عليه إجماع سكوتي. ومن هنا اختلفوا في حجية هذا الإيه؟ الإجماع، وإن سمي إجماعا إلا أنه مختلف في حجيته. واضح يا جماعة؟ وأيضا الإجماع اللي هو إيه؟ اللي بيقوله دايما ابن عبد البر وابن المنذر وغيره، معناه ما اتفق عليه علماء الأمة المجتهدون الذين وصلت إلينا أقوالهم ولا يعرف لهم مخالف. لأن عشان أقول النهاردة إنني وقفت على أقوال كل المجتهدين في الأمة بدعوى فجة، مين اللي توقف على أقوال المجتهدين ووقف على شروط الاجتهاد؟ ده حتى شروط الاجتهاد اختلفوا فيه، ده يصح ان يسمى مجتهد ولا لا يصح؟ يبقى انا مش عارف شروط المجتهدين، فأدنى لي ان انزلها على الناس وأدنى لي انني اعرف اقوال كل الناس في المساله الواحده، والناس تفرقت بهم من امصار، ده اللي راح في الشام وده اللي راح في الهند وده اللي راح في الهند وده اللي في مصر وده راح، يبقى هل يشكل دعوة الإجماع مع تفرق الناس واختلاف العلماء في شروط المجتهد؟ إذن الاختلاف في وقوع الإجماع وليس في حجية الإجماع. فإذا افترضنا وجود الإجماع فعلا يبقى الإجماع حجة تلي الكتاب والسنة، إلا أن يكون إجماعا على المعلوم من الدين بالضرورة فهو من أقوى بل أقوى الأدلة. يبقى كلامه هنا، فمن كان يقول بحجية الإجماع نقول إن الأصل في النزاع هو الإيه؟ وقوع الإجماع وليس حجية الإجماع. يبقى دي المسألة الأولى، الماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين اللي هو كونه طاهر ومطهر إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني اللي هو إيه؟ ها؟ مطهر، أن الماء طاهر ومطهر لما يقول وعن الثاني أي عن كونه مطهرا الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله سبحانه ماء طهورا، وفي السنة المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا، لأن الفرض الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع. معنى الكلام إيه؟ عندنا ماء وأضفنا إليه شيء غير الأوصاف، فإما أن يكون غير الأوصاف وخرج عن اسم الماء، أو غير الأوصاف ولا يزال اسم الماء منطبق أو منطبقا عليه. فالحالة الأولى مثلا ماء الوادي اسمه ماء؟ لا، اسمه ماء ورد، والمقصود بماء الورد مش الماء الذي تضع عليه نقطة أو نقطتين من الماء الورد لتغيير ريحته أو لتحسين ريحته أو نحو ذلك، ولكن المقصود الماء الورد الخالص اللي هو بيستخلص من الورد اللي هي المركب ده، ما نقدرش نقول عليه ماء ولكن نقول عليه إيه؟ ماء ورد. يبقى هنا ده مش اسمه ماء ولكن اسمه ماء ورد. المرض شو المرق هياخد كريدة ولا ايه؟ اصلا ايه؟ ماء مطبوخ مع دجاج او لحم او نحو ذلك، خرج عن اسم الماء ولا ما خرجش؟ بقى اسمه ايه؟ مرق، مبقاش اسمه ماء. يبقى ده اقول عليه ايه؟ طاهر ولكنه غير مطهر، ما ينفعش ان انا اطهر بيه. مثلا الشاي اصله ايه؟ ماء حطنا عن الشاي، فالشاي غير لونه وطعمه وريحته، بس لكن اسمه ماء الوقت ولا اسمه شاي؟ اسمه شاي، يبقى خرج عن اسم الماء المطلق فلا يصلح التطهر به. لكن لو وضعت عليه صابون او سدر او كافور او نحو ذلك وما زال ان ينظر اليه بميه عليها صابون او ميه عليها سدر او ميه عليها كافور، ده يبقى حكمه ايه؟ طاهر ومطهر ايضا، طالما ان اسم الله يتناوله يبقى لسه ايه؟ باقي على اصله، لان طاهر اجتمع مع طاهر يبقى النتيجه في الاخر ايه؟ طاهر زائد طاهر يساوي طاهر، اذا مفيش هنا موجب للايه؟ للخروج عن طهوره. لكن النظر في مساله هل هو مطهر ولا لا؟ نقول مطهر ايضا بعده ادله. اولا حديث الرجل الذي وصفته الدابه وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. ومعلوم تعرفون السدر ولا لا؟ السدر لما بيوضع في الماء بيغير شكله وريحته تماما، يعني بيجعله اخضر من ناحيه الايه؟ اللون، وريحته بتبقى نفاذه جدا. لدرجة فنزلوا من أسباب وضع الشجرة على الماء في الغش إن ريحته منفرة لكلوش وجرها إن هي تأخذ هذه الجسم. وقوله في حديث أم عطية لما ماتت ابنته رضي الله تعالى عنها قال إيه؟ اغسلنها ثلاثا أو خمسا بماء وشبر واجعلنا في الآخرة كافورا. والماء والشبر الاثنين إذا اجتمعوا بتتغير ريحة المية ويتغير إيه؟ لون. وكذلك الكافور بيغير اللون وبيغير الريحة. وما يتطهر به الميت هو نفس ما يتطهر به الحي لأن الحكم فيهما واحد. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحي ميتته، مع أن ماء البحر ملح جدا ولا لا؟ يبقى هنا تغير الطعم ما خرجوش عن الطهورية، بدل القول هو الطهور يعني ده وصف متناهي للطهورية، هو الطهور ماء. كان يمكن نقول ايه؟ تغير الأمر ماشي يا قضية، احنا بنقول ايه ان ده ماء متغير الأوساط ولا غير متغير الأوساط؟ لا، الماء المطلق معروف، لكن لما بلاش ماء البحر، لما تجيب ماء وطلع فيه ملح والملح ده يدوب في الماء ويبقى ملح جدا حكمه ايه؟ طيب فقط ولا طيب ومطهر؟ لا بد ان تكون مطهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر مع كونه ملح جدا هو الطهور ماء. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لما الرجل سأل وقال يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإن وضأنا به عطشنا، فأتنتوضأ بماء البحر؟ لو قال نعم هل يكفي؟ ليه؟ لأنه إن قال نعم قلنا إن هذا الحكم لا يتعدى هذه الواقعة، إذن هو مقصور على الواقعة التي صدرت الفتوى بصدرها وهي الحاجة. يبقى إذا احتجت إلى الماء ولا راكب البحر ولا سبيل لي إلى وجود الماء العذب يبقى أعمل إيه؟ من باب الضرورة يبقى استعمل ماء البحر. لأجل هذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله نعم إلى قوله هو الطهور ماؤه، عشان يبقى ده الحكم سواء محتاج أو مش محتاج يبقى ده حكم مطلق عام اللي هو ايه؟ ماء البحر رغم ملوحته الشديدة طهور ماؤه حل ميتته. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء لميمونة هو قصعة فيها أثر العجين، ومعلوم إن أثر العجين يغير طعم ولون وريحة الماء ولا لا؟ عجين من خلفها بيضة هيخلي ريحتها ريحة الخميرة اللي موجودة فيها هيخلي طعمها أيضا مختلف. إذا كل ده يفيدنا بإذن الماء، إذا خلطه طاهر لم يخرجه عن إذن الماء فهو طاهر أيضا وإيه؟ ومطهر. فإن أخرجه عن إذن الماء يبقى بنقول عليه طاهر فقط لا يصح التطهر به. قال في حجة الله البالغة، وهذا من أجود الكتب التي صنفت في باب تعليل الأحكام، حجة الله البالغة الكتاب ألفه العلامة ولي الدين الدهلوي رحمه الله تعالى، بين فيه علل الأحكام وحكمها، بين فيه علل الأحكام وحكمها، يعني يقول علة هذا الحكم كذا والحكمة المراد تحققها من وراء هذا الحكم كذا وكذا وكذا، ده شغل في الكتاب. فبقول من أجود الكتب المصنفة في هذا الباب اللي هو معرفة علل الأحكام وحكم تلك الأحكام. قال وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد كأمر تدفعه الملة بادي الرأي، نعم إزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح. هذه المسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند قول المصنف رحمه الله تعالى أو الماء والأصل أو الماء هو الأصل في الطهارة فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، وهي مسألة خلافية بين العلماء هل التصوير ده مسألة عبدية يبقى لا يجوز استعمال شيء التصوير إلا المنصوص عليه وهو الماء، ولا هي مسألة عقلية تدرك علتها بالعقل فيجوز تطهير بأي مائع يزيل النجاسة؟ مسألة خلافية بين الشافعي رحمه الله، بيرى ان الاصل الماء ان هو المطهر. ليه؟ لان النص ورد به لحكمة يعلمها الله عز وجل. وابو حنيفة رحمه الله يقول ايه؟ لا، اي مائع يزيل النجاسة يبقى يجوز التطهير به لان الاصل ايه؟ ازالة النجاسة. وده قلت خلاف هيأتي في الموضوع عشان ما نتفرعش. قال: وقد أطار القوم في فروع موت الحيوان في البئر. لو مات حيوان في البئر طبعا إذا مات يبقى نجس. والعشر في العشر اللي هي مقدار البئر اللي يتنجس ماءه أو لا يتنجس ماءه، والماء الجاري. وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة. وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم في الثأرة، والنخعي والشعبي في نحو السنور أو السنور، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى. أثر ابن الزبير حقيقة أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار، وبين فيه أنه كان حبشيا وليس زنجيا، ولكن ربما لسواد البشرة في كليهما أطلق عليه زنجي. عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع، فنظر فإذا عين تجري قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم. وأخرجه البيهقي من رواية ابن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة أن زنجيا وقع في زمزم فأمره ابن عباس بنزحه، وهذا بلاغ بلغهما فإنهما لم يلقي ابن عباس ولم يسمع منه. وبالتالي إذا الإسناد فيه انقطاع فهو ضعيف لا تقوم به حجة. نقل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن الإمام العلم الثقة سفيان بن عيينة قال: أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا إنه وقع في زمزم، ما سمعت أحدا يقول نزح زمزم. وهذا من الأشياء التي تطعن في صحة هذا الأثر. وكما قال الشيخ: حتى لو ثبت عن أحد الصحابة مثل هذا القول فالحجة في الآثار المرفوعة كما قلنا لكم في المرة الماضية، إن إذا ثبت الحديث فإنه لا يعارض بقول قائل كائنا من كان. وعلى تقدير صحتها أي صحة هذه الآثار، يمكن أن يكون ذلك تطيبا للقلوب وتنظيفا للماء لا من جهة الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكية، ودون نفي هذا الاحتمال فرق القتاد. ده مثل يقال لي استصعاب الأمر جدا، يعني لو ما حملناش هذه الآثار لو ثبتت على أنها مجرد تطيب للناس، لأن الناس تتأثر من استعمال الماء إذا وجدت فيه ميتة، سواء كانت ميتة آدمي أو غير آدمي، حتى تقطع هذه الميتة ويزال أثرها. لكن لا يدل ذلك على إيه؟ تنجيس الماء. لا يدل ذلك على تنجيس الماء. قال بجملة: فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه. وحديث الخلتين أثبت من ذلك كله بغير شبهة. سيأتي الحديث إن شاء الله مع التعليق عليه وتكملة مباحث هذا الباب إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من ذلك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من المتقين إماما. في أي استفسار حتى الآن؟ هل أنت ليه؟ أنا أقرأها النجاسة؟ نعم خلاص. ايوه، هو انت من اين عرفت ان في نجاسة؟ لو رأيت ولم تجد لهذه النجاة أثر في الماء معناها أن الماء غلب عليها وبالتالي الحكم للإيه؟ الحكم للماء. حتى لو أنا صغير هي العبرة بتغير الأوصاف، لأن قلت تغير الأوصاف دليل على وجود جزء النجاة في الماء، مش موجود يبقى مفيش نجاة، وإن النجاة هذه استحالت أو اندمجت مع الماء وأصبحت منه بالحكم في هذا الباب للغائب. ايوه كل عين يحرم تناولها، تناولها مش معناها شربها او اكلها ولكن استعمالها، يحرم استعمالها. ليه؟ قبل ما استعملها هل عشان هي مستخدره؟ اذا كانت مستخدره بنقول ما تنفع عند حد الفرمه فقط، وازاي قلنا لا ليه؟ لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها، لأنها لو كانت ممنوعة، لو كانت ممنوعة بسبب الضرر مالهوش نجس، ممنوعة بسبب الاستقبال مالهوش نجس، ممنوعة بسبب قرنتها أو عظيم مكانتها مالهوش إيه؟ نجسة ولا بدون محرمة خالص. إذا خرجت عن شيء من الكلام الولد يبقى يقول ممنوع تناولها يدل على إيه؟ نجسة، يبقى نجس ممنوع التناول بشرط إن ما يكونش سبب المنع منه ضرر او استقرار او حرمه، ضرر او استقرار او حرمه تضمن معناها ايه؟ المكانه او المنزل. عرفان؟ يبقى ليه معنى ده؟ نعم يجوز استعمال الوضوء والغسل وكل شيء طالما احنا مش مماء، طالما احنا مش مماء، ولا يضر انكم ما ذكر هذا الأزهري في كتابه الواضح في الفقه من إنه الماء إذا خلط ورغاه الحبور لا يجوز التطهر به لأنه طاهر في نفسه غير مطهر غيره، هذا الكلام غير صحيح، لأنه طالما اسمه ماء يتناول اسم الماء يبقى لا يصح التطهر به، يصح التطهر به إلا إذا تحول عن اسم الماء لماء ثاني زي مثلا فشار قهوة شوربة مأوى أو نحو ذلك. خل فالخل فالرسول كانت تحب إن هو إيه؟ ماء، لكن هو ماء ولا اسمه خل؟ مش مقال كده انا نفتحش ايه التطهر فيه. اما عليه رجاء الصبور فيه حبر فيه تطور فيه على اثر عديم، كل الكلام زي ما قلنا من الادله المذكوره في مدينه التطهر فيه، لانه ثبت التطهر فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ايه فعله، وليس عندنا حجه اقوى من كده قول الفعل. يعني لو قول بنقول الحمد لله فقد انفسنا العمل ده فكيف يجتمع القول والفعل؟ واضح؟ الكثرة والقلة ليس لها اعتبار إذا لم تتغير الأوصاف، لأن في الصحيح بنقول إن الماء القليل، وده هي في كلام الشيخ لا فرق بين قليل وكثير، لكن عشان سألت بنقول إن الماء القليل لا يلزم من قلته أن يحمل الكثرة. يعني عندنا مثلا حديث الكلتين، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الكثرة، يبقى أنا خلاص إذا كان الماء أكثر من كلتين اطمنا إن هو إيه؟ طهور. طب لو أقل من كلتين ممكن يحمل وممكن ما يحملش ولا ايه؟ لكن هل بالضرورة ان يحمل؟ طب اذا حمل نعرف مين؟ تغير الاوصاف. يبقى كان تغير الاوصاف هو اللي هيحل لنا المشكلة دي كلها، سواء الماء قليل او الماء كثير. مثلا لو عندك الماء الكثير التقط فيه نجاسة كثيرة هتغيره ولا مش هتغيره؟ فهي العبرة مش بقليل وكثير، ولكن العبرة بحجم النجاسة وبقاء شبهها في الماء الذي يؤدي الى تغير الاوصاف. فممكن ماء كثير تلقي نجاسه كثيره هتغير اوصاف، ماء قليل تلقي نجاسه كثيره هتغير، ماء قليل هتلقي نجاسه قليله مش هتغير في حاجه. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الفأرة تقع في السم فقال ايه؟ القوها وما حولها وكل شتم. طيب نتصور وصف السم في الجزيره العربيه انه جامد ولا بقى؟ لازم يبقى بقى، يبقى زي الميه تمام مع شده الحراره جدا في الجزيره العربيه، وانتم عارفين درجه الحراره توصل احيانا ل 50 درجه، لا يتصور ابدا ان السمنه تجمد. يبقى معنى القهوه وما حولها ايه؟ الزهره قرنها. فالزهره وصلت الجزيره ممكن تتشعب وتبطئ، خلاص انزعها وما حولها وبعد كده انظر. اذا الاوصاف لم تتغير يبقى كله ولا شيء في ذلك. طيب افرض ان انت مع النجاح بقيت تغير حط عليها ثلج، يبقى بدل ما تمزح عنها تعمل ايه؟ تصب عليها، بدل ما يبقى عندك مثلا 2 ولا 3 كيلو خليهم 10 كيلو لحد اخر النجاسه ما يزول، واستعملها وصب نفسك باستعمالها.
لكن كل بقى واحد ما بقولش نفسي مستعملها، ما بقولش انا مستعملها عشان ايه حرام، ولكن علشان نفسي بتعبها. زي ما كان صلى الله عليه وسلم من الضرب، ليه؟ لانه ما كانش معروف بقوله، واتقتله على مائده خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ففي فرق بين انني اطلب الشيء لاني نفسي تعبه، او انني اطلبه عشان هو ايه حرام. فالاول لا يترتب على الحكم، انما الثاني هو الايه الحكم. لا ده منطوق، ده منطوق، ده منطوق مش مفهوم. منطوق حديث الكلتين اذا كان الماء كلتين لم يحمل السبع، لكن هذا ايضا اطلاق مخير، اطلاق مخير بحديث ها الا ما غلب على طعم الاول او ريح الجمال دي زياده، وان كان ضعيفا لكن مجمع على الايه. هيقول لي القضية الآن مش قضية زيادة أو نقصان، كثرة أو قلة، ولكن تغير الأوصاف، لأن ممكن زي ما قلت إن الناس يكون كتير وبرضه يعني توضع فينا جفا أكثر، يبقى هيبقى حكم إيه؟ النجاسة. يبقى القضية مش قضية ماء كثير وماء قليل، ولكن قضية إيه؟ الأوصاف اتغيرت ولا لأ؟ لأن ده هيتوقف على حجم النجاسة اللي ألقيت في هذا الماء. طيب يعني علشان برضه ايه اللي هو العموم الحديث احنا سبقت الاحداث، لكن الحديث جاي اصلا في كلامنا على جزئيه لا فرق بين قليل وكثير. هذا التنصيص له عله سياتي بيانها ان شاء الله في المره المقبله.